العظة التالية قدمها في الأصل جون ماك آرثر من كنيسة غريس كوميونيتي في جنوب كاليفورنيا. وجون هو راع ومؤلف ورئيس كلية اللاهوت المعروفة باسم The Master's College and Seminary، وهو متكلم بارز في مؤسسة Grace to You. وخدمته التعليمية للكتاب المقدس من خلال وسائل الإعلام هي المسؤولة عن نشر إصداراته وتوزيعها في جميع أنحاء العالم، وقد ترجمت عظاته بدعم من مؤسسة Grace to You وداعمها. بعد هذا الدرس ستستمعون إلى معلومات عن كيفية التواصل مع مؤسسة Grace to You. والآن نترككم مع معلم الكتاب المقدس في مؤسسة Grace to You جون ماك آرثر، الذي سيفصل لنا الحق الكتابي آية آية.
يا له من امتياز عظيم لنا أن نلتقي معا في يوم الرب لدراسة كلمة الله، فمن السهل علينا أن ننسى ذلك الامتياز، وقد نظن أنه أمر مفروغ منه أن توجد وفرة في التعليم الكتابي هنا في كنيسة النعمة. ولكن عندما أسافر إلى مكان آخر وألتقي أناسا آخرين لا يحظون بالامتياز الذي نحظى به جميعا هنا بوجود معلمين كثيرين وفرهم الله، أتذكر كم نحن أغنياء، وكم ينبغي لي أن أكون شاكرا لله، وأنه لا يجوز لي البتة أن أنظر إلى روعة كلمته العظيمة والمجيدة كأمر مفروغ منه. وفي كل مرة نتأمل فيها في كلمة الله في يوم الرب، أرجو أن يوجد في قلبكم شعور بالترقب وشعور بالفرح وشعور بالانفصال إنجاز التعبير عن العالم والأشياء المحيطة بكم، كي تتمكنوا من التركيز بكل قلوبكم على الأمور التي يريد روح الله أن يقولها من خلال كلمة الله. فهذا امتياز رائع وعظيم ومقدس لنا، والكلمة التي تسمعونها هنا لا تقل في شيء عن كلمة الله التي كان الرب نفسه سيقولها لو كان حاضرا هنا، أو لو كان واحد من الرسل أو الأنبياء حاضرا هنا ويقدم الرسالة. فهذه هي كلمة الله لنا، ونحن نسمعها بفرح عظيم وقلوب شكورة. وكلمة الله لنا في هذا الصباح هي من إنجيل متى الأصحاح 24 من العدد 32 إلى 35، وهذا هو النص الذي سندرسه الآن في معرض دراستنا المتواصلة في إنجيل متى العظيم هذا. وأود أن أقرأ النص على مسامعكم قبل أن ننظر إليه نظرة عميقة. إنجيل متى والأصحاح 24 ابتداء من العدد 32: فمن شجرة التين تعلموا المثل، متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان، ولكن كلامي لا يزول. إن رجاء كل مؤمن هو المجيء الثاني للرب يسوع المسيح، والكتاب المقدس يقول إننا نحن الذين نحب ظهوره، ونحن أولئك الذين ننتظر ذلك الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. ونحن أولئك الذين ننتظر بشوق كما يقول بولس المجد العتيد أن يستعلن فينا، ونحن ننتظر استعلان أبناء الله وحرية مجد أولاد الله، ونحن ننتظر فداء أجسادنا، ونحن كما يقول العهد الجديد أولئك الذين ينتظرون مجيء الرب يسوع المسيح. واليوم الذي سيدين فيه القديسون العالم، والذي سنتغير فيه جميعا، والذي سيهزم فيه الموت إلى الأبد مع الخطية، والذي سندخل فيه إلى حضرة المسيح كما يقول بولس كعذراء عفيفة مقدمة إلى عريسها. ونحن نتوق إلى اليوم الذي سنتغرب فيه عن الجسد ونستوطن عند الرب، وإلى اليوم الذي سيظهر فيه ونكون مثله لأننا سنراه كما هو. ففكرة المجيء الثاني تملأ العهد الجديد، وهي الحقيقة المرتقبة العظيمة في الحياة المسيحية. فنحن ننظر إلى الوراء إلى الصليب حيث تم فداء نفوسنا، ونحن نترقب المجيء الثاني حيث سيتم فداء أجسادنا وسندخل إلى ملء خلاصنا، ونحن المؤمنين نطوق إلى اليوم الذي سيأتي فيه يسوع، لأنه اليوم الذي سيهزم فيه الشيطان، وهو اليوم الذي سترفع فيه اللعنة، وهو اليوم الذي سيمجد فيه القديسون ويعبد فيه المسيح وتعتق فيه الخليقة وتزال فيه الخطية والموت. لذا فإننا نتطلع بترقب شديد إلى المجيء الثاني ليسوع المسيح، ونحن نؤمن بأنه حدث حقيقي سيحدث تاريخيا كما حدث مجيئه الأول، ولكن بتأثير أقوى وأمجد. وعندما نفكر في المجيء الثاني يمكننا أن نفكر في آيات كتابية كثيرة جدا، ولكننا نتأمل في مقطع لا مثيل له حقا. فالأصحاحان 24 و25 من إنجيل متى هما عظة يسوع شخصيا عن مجيئه الثاني. لذا عندما أراد مخلصنا نفسه أن يتحدث عن مجيئه الثاني، هذه هي الألفاظ التي اختار أن يستخدمها للحديث عنه. لذا فإننا نتعجب المرة تلو المرة ونحن نسمع المخلص يتحدث إلى تلاميذه على جبل الزيتون ويخبرهم أن هذه ليست النهاية، بل إنه سيعود بمجد وقوة ليؤسس ملكوته. والآن إن العظة نفسها تسمى العظة على جبل الزيتون لأن ربنا قدمها على جبل الزيتون، وهي مدونة في إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا بسبب أهميتها البالغة. ونحن نتأمل في نظرة متى، وهي النظرة الأطول والأكثر تفصيلا إلى العظة التي قدمها ربنا، ونحن نتعلم أمورا كثيرة رائعة ومدهشة. واليوم نأتي إلى هذا الجزء الصغير الذي يقدم فيه ربنا مثل شجرة التين، وأعتقد أنه حين ننهي تأملنا فيه سنرى التأثير والأهمية العظيمين لهذا المثل من جهة تطبيقه على مجيئه الثاني. ولكن كي نفهمه يجب علينا أن نرجع قليلا إلى الوراء ونعلم أين نحن، فلا يمكننا وحسب أن نقفز إلى العدد 32. لذا رجعوا من فضلكم إلى العدد 3 من هذا الأصحاح، فقد جلس يسوع مع تلاميذه بعد أن صعدوا جبل الزيتون، وهو جبل عال نوعا ما، وكانوا قد صرفوا اليوم كله في الهيكل يحاورون القادة الدينيين والشعب. وقد قال يسوع في كلمته الأخيرة للشعب اليهودي في العدد 39: مبارك الآتي باسم الرب. وقد تحدث عن مجيئه بمجد، وتحدث عن مجيئه بقوة، وتحدث عن مجيئه بالملكوت الذي وعد به أنبياء العهد القديم، وقد أثار ذلك اهتمام التلاميذ. لذا عندما بلغوا قمة جبل الزيتون قالوا له على انفراد في العدد 3: قل لنا. وقد كانوا مفعمين بالترقب، متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ فقد أرادوا معلومات أكثر عن مجيئه، ومعلومات أكثر عن ذلك الوقت العظيم الذي سيملك فيه بصفته ملك الملوك ورب الأرباب. فقد أرادوا أن يعلموا متى، وأرادوا أن يعلموا ما هي العلامات. لذا فقد سألوه في الحقيقة سؤالين: متى سيحدث ذلك؟ وما هي العلامات؟ وقد أجاب يسوع عن هذين السؤالين بترتيب معكوس، فهو يجيب عن السؤال الثاني في الآيات من 34 إلى 35، ونحن ندرس ذلك السؤال الثاني: ما هي العلامات؟ أما السؤال الأول متى يكون هذا، فإنه يبتدئ بالإجابة عنه في العدد 36 حين يقول: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد. ثم يبتدئ بالتحدث عن متى سيحدث ذلك. ولكننا ننظر إلى المقطع الذي يجيب فيه عن سؤالهم ما هي العلامات، أو ما الأشياء التي ننتظرها ونعلم من خلالها أنك آت بمجد. والآن تذكروا في المقام الأول أنه أجابهم ابتداء من العدد الرابع وحتى نهاية العدد الرابع عشر من خلال وصف مجموعة من العلامات العامة التي ستحدث مباشرة قبل مجيئه الثاني، وهذه العلامات تسمى في العدد الثامن الأوجاع، فهي علامات متلاحقة تأتي في نهاية دهر الإنسان كما تأتي آلام الولادة في نهاية الحمل وتؤدي إلى ولادة الملكوت. لذا فقد قال لهم: يجب عليكم أن تترقبوا كل هذه العلامات. ثم إنه يقول في العدد الخامس عشر: إنه سيكون هناك شيء واحد يشير إلى ابتداء الأوجاع، فهناك شيء واحد سيحرك هذه العلامات العامة وهو رجسة الخراب. ولعلكم تذكرون أننا تحدثنا عن ذلك، حيث إن ضد المسيح سيقيم صنما لنفسه في الهيكل في قدس الأقداس في أورشليم ويرغم العالم كله على السجود له، فهذه هي رجسة الخراب، وهي الشرارة التي ستشعل ما يسميه العدد الحادي والعشرون رجسة الخراب. وعندما تنظرونها اهربوا، لأن ما سيحدث بعدها هو شيء لم يشهد العالم مثيلا له من قبل. وقد وصف المخاض، أي تلك الآلام الشديدة المتلاحقة التي ستحدث على الأرض إلى أن يأتي الملكوت في النهاية. إذن لقد أعطاهم علامات عامة، وأعطاهم علامة مبدئية تشعل فتيل تلك العلامات العامة، ثم إنه أعطاهم العلامة المحددة في العدد التاسع والعشرين. فقد أعطاهم العلامة المحددة في العدد التاسع والعشرين: وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يعطي ضوءه، والنجوم تسقط من السماء، وقوات السماوات تتزعزع. إنه تفكك الكون، وحينئذ تظهر علامة، فهذه هي العلامة. فقد أرادوا علامة، وهذه هي العلامة: ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت، فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. إذن لقد قال لهم: هل تريدون علامة؟ راقبوا آلام الولادة التي ستشعل فتيلها رجسة الخراب، وعندما تنتهي هذه تظهر العلامة، والعلامة هي ابن الإنسان في السماء، فكل الأجرام السماوية ستظلم، وسوف يسود الظلام في الكون، ثم تظهر علامة ابن الإنسان بمجد بهي في السماء، إذ إنه سيأتي ليهلك الأشرار ويجمع المختارين ويؤسس ملكوته. هذا هو ما ينبغي أن تترقبوه. وعندما أعطاهم هذه الأشياء كعلامات، كان يعلم أنه ما تزال توجد في أذهانهم تساؤلات: متى ستبتدئ كل هذه العلامات؟ كم ستدوم؟ كم سيطول ذلك إلى أن يتم تأسيس الملكوت؟ كم سيطول ذلك إلى أن يملك ابن الله بصفته ملك الملوك ورب الأرباب؟ كم ستدوم آلام الولادة؟ كم هي الفترة الزمنية الفاصلة بين ظهور العلامة في السماء إلى تأسيس الملكوت على الأرض؟ لذا كي يلخص ذلك ويمهد الإجابة عن السؤال متى، فإنه يقول هذا المثل وتفسيره في الأعداد من 32 إلى 35، وأريد منكم أن تنظروا إليه، فهو رائع. وأريد منكم أن تروا 4 عناصر تتكشف هنا. أولا، تشبيه غير معقد. تشبيه غير معقد. العدد 32: فمن شجرة التين تعلم المثل، متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب. فالآن نجد هنا تشبيها غير معقد، وأرجو أن تتذكروا أن الأمثال كانت تقال بقصد توضيح الأمور للتلاميذ. فمثلا افتحوا كتابكم المقدس قليلا على الأصحاح 13 من إنجيل متى، فنحن نقرأ في الأصحاح 13 من إنجيل متى والعدد 10: فتقدم التلاميذ وقالوا له: لماذا تكلمهم بأمثال؟ لماذا تتكلم بأمثال؟ فأجاب وقال لهم: لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، وأما لأولئك فلم يعطى. إذن الأمثال تخدم غايتين، فالأمثال التي لا يرافقها تفسير تخفي الحق، والأمثال التي يرافقها تفسير تجعل الحق واضحا، فقد كان هذا هو القصد المزدوج للمثل. فعندما كان يسوع يقول مثلا للجموع أو للقادة الدينيين دون أن يفسره، كان ذلك أحجي لهم، وعندما كان يقول مثلا للتلاميذ ويفسره، كان مثلا توضيحيا يجعل الأشياء أوضح بكثير. لذا فإنه يقول: السبب الذي لأجله أتكلم بأمثال هو إخفاء الأمور عن من يزعمون أنهم حكماء وفهماء في هذا العالم وكشف جهلهم. فالأمثال التي لا يرافقها تفسير هي أحاجي لجعل الأمور غامضة. لذا فإن يسوع يكلم التلاميذ الآن ويشرح لهم تماما ما يعنيه، كي يصير المثل بالنسبة إليهم مثلا حيا يجعل الحق واضحا جدا جدا، فهو تشبيه غير معقد. والآن عندما تدركون أن الأمثال التي قيلت للتلاميذ كانت ترمي إلى زيادة فهمهم لا إلى تشويشهم، ستدركون شيئا مهما جدا عن الأمثال، فهي ليست صعبة الفهم، وهي ليست معقدة، بل هي تشبيهات غير معقدة لتوضيح حق بسيط. لذا لا حاجة إلى امتلاك نسخة من الكتاب المقدس الدراسي لريري كي تفهموا هذا المثل، أو نسخة من الكتاب المقدس لسكوفيلد، أو أن تلتحقوا بكلية لاهوت، أو أن تنظروا إلى جدول تدبيري، بل يمكنكم بصورة رئيسية أن تقفوا على نفس الأرضية التي كان يقف عليها التلاميذ، وأن تفهموا تقريبا الأشياء التي فهموها، وأن تقبلوا وتفهموا بساطة التشبيه غير المعقد. وأعتقد أنه من المهم جدا أن نقول ذلك، لأن هذا المثل تحديدا صار يستخدم للتعبير عن مفاهيم مجازية جدا عوضا عن المفاهيم التشبيهية، وعوضا عن أن يكون هذا المثل تشبيها لشيء ما صار صورة مجازية. وما لم تفهموا أسراره لن تفهموا حتى ما يعنيه، لكننا نرفض القول بأنه يرمي إلى تعقيد الأشياء، ونؤمن بأنه يرمي إلى جعل الأشياء واضحة جدا. لذا فإنه تشبيه بسيط وطبيعي يفترض بهم أن يفهموه، فهو تشبيه شجرة تين، وهو تشبيه ينبغي أن يفهموه بسهولة، لا سيما أن أشجار التين كانت تملأ المكان. والحقيقة هي أنه في صباح نفس ذلك اليوم، بحسب ما جاء في الأصحاح 21 والأعداد من 18 إلى 22، كان يسوع قد علمهم درسا واحدا من شجرة التين، أليس كذلك؟ ولعلكم تذكرون أنه وجد شجرة تين عليها أوراق ولكنها لا تحمل ثمرا، فعلمهم دروسا عن العقم ودروسا عن الصلاة من شجرة التين تلك. وهو لم يكن المعلم الأول الذي استخدم شجرة تين، بل يمكنكم أن تنظروا إلى سفر القضاة لتجدوا في سفر القضاة الأصحاح 9 والعددين 10 و11 أن يوثام يستخدم شجرة تين، ويمكنكم أن تنظروا إلى سفر هوشع الأصحاح 9 والعدد 10 لتجدوا أن التين مستخدم، وأن سلتي تين تستخدمان، لا بل إن إرميا هو الذي يشير إلى سلتي تين. ولكن يمكنكم أن تنظروا إلى سفر هوشع الأصحاح 9 والعدد 10 لتجدوا أن التين مستخدم للإشارة إلى الآباء. ثم في سفر إرميا الأصحاح 24 والعدد 2 كما أذكر يستخدم إرميا سلتي تين للإشارة إلى الأبرار والأشرار. كذلك تستخدم الآيتان يوئيل الآية 6 و7 من الأصحاح الأول شجرة التين استخداما مجازيا لتعليم درس روحي. وتقرؤون في سفر الرؤيا أن الكون سيسقط كما يسقط التين من شجرة تين ناضجة. لذا فإن انتشار هذه الشجرة هو الذي جعل الأنبياء والمعلمين على مدى تاريخ بني إسرائيل يستخدمونها للإشارة إلى حق روحي معين. والرب يفعل الشيء نفسه هنا كما فعل في صباح ذلك اليوم الذي لعن فيه شجرة تين. لذا فإنها وسيلة تعليمية شائعة. والآن لقد أراد ربنا منهم أن يفهموا ما يقول. ألا لاحظتم الكلمة تعلموا؟ فهو يقول تعلموا المثل، بعبارة أخرى لا تستمتعوا وحسب بل افهموا الرسالة. وهو يستخدم الكلمة منثانو التي تعني بصورة رئيسية يتعلم، يتعلم تعلما حقيقيا أو صادقا يرسخ عادة. فهي تعني أن تتعلم شيئا ما تماما، وهي تستخدم حتى للتعبير عن فكرة اكتساب عادة. فهموا الرسالة ودعوها تترسخ عميقا فيكم. وبولس يستخدم نفس الفعل على سبيل المثال في رسالة فيليبي الأصحاح الرابع والعدد الحادي عشر، إذ يقول فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. فهو شيء تعلمه بعمق، وشيء لم يكتفي فقط بسماعه، بل هو شيء صار حقا معرفة مكتسبة بالممارسة. وهذا هو جوهر ما يقوله: أريد منكم أن تفهموا هذا، ولا أريد أن يفوتكم هذا، بل أريد أن تفهموه بوضوح. وإليكم ما أريد منكم أن تتعلموه، إنه مثل شجرة التين، وهو تشبيه شجرة التين، وهي الرسالة أو الدرس النابع من هذا التشبيه البسيط. وإليكم المثل: متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب. والآن لا يمكن لأي شخص أن يسيء فهم ذلك. عندما ترون شجرة تين أخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب. ما معنى ذلك؟ إنه وقت الثمر والحصاد. بعبارة أخرى، عندما تزهر الشجرة يكون الربيع قد جاء. أليس كذلك؟ فالأمر ليس معقدا حقا. وما الذي يقصده بقوله متى صار غصنها رخصا؟ في هذا الوقت من السنة عندما تبدأ العصارة تجري في تلك الأغصان، فإنها تصير منتفخة وطرية حين تسري تلك الحياة وتتدفق في أطراف تلك الأغصان مشكلة أوراقا. فهناك أجزاء طرية في الشجرة، وهناك حاجة إلى الاعتناء جيدا بتلك الشجرة في تلك الفترة الزمنية. لذا هذا هو ما يشير إليه. فعندما تصير أغصانها طرية بسبب تدفق العصارة فيها بهدف تشكيل الأوراق، اعلموا أنه الربيع. والربيع يعني أن الصيف اقترب، والصيف يعني الحصاد، فالصيف يعني الحصاد. وعندما يتحدث الرب في إنجيل متى عن الحصاد، فإنه يتحدث عن الوقت الذي سيأتي فيه كي يفصل الأبرار عن الأشرار. فالحصاد في إنجيل متى يشير إلى الدينونة، وهو يشير إلى مجيء الرب لمكافأة الأبرار ومعاقبة الأشرار. افتحوا على إنجيل متى والأصحاح الثالث لتجدوا ذلك. فنحن نقرأ أن يوحنا المعمدان قال في العدد الحادي عشر: أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي، وهذه إشارة إلى المسيح، هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. والنار التي يشير إليها هي نار الدينونة، وهناك إشارة إليها في العدد العاشر، وهي تشبه نار الدينونة لأنه عندما لا تحمل الشجرة ثمرا فإنها تقطع وتطرح في النار. والعدد الثاني عشر يقول إن رفشه في يده وسينقي بيدره. وقد كانوا يستخدمون رفشا لإلقاء الحبوب في الهواء فتطير العصافة بعيدا وينزل القمح إلى الأرض. وسوف يفصل الرب الأبرار عن الأشرار ويحرق التبن بنار لا تطفأ. بعبارة أخرى، فإن يوحنا المعمدان ينظر هنا إلى الحصاد ويرى أن الحصاد هو الوقت الذي يفصل فيه الله الشر ويحرقه ويحفظ فيه الأبرار ويأتي بهم إلى الحظيرة أي حظيرة ملكوته. وفي إنجيل متى والأصحاح التاسع نجد مرة أخرى هذا المثل التوضيحي المختص بالحصاد. فالرب ينظر في العدد 36 إلى الجموع وهو يتحنن عليهم لأنهم كانوا متعبين، فقد كانوا يتعرضون حرفيا للضلال ويتعرضون حرفيا للتشويش على أيدي رعاتهم الزائفين، وقد كانوا مشتتين كغنم لا راعي لها. وهو يقول لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. بعبارة أخرى، سوف يدين الله العالم، ويسوع ينظر إليهم بعين العطف ويرى الحصاد كله يتجه نحو الدينونة. فجموع الناس كلها تتجه نحو الدينونة، وهو يرغب في إرسال أناس لتحذيرهم من الدينونة المحتومة، إذ إن الله سيفصل الأبرار عن الأشرار. وفي إنجيل متى والأصحاح 13 أرجو أن تلاحظوا أيضا العدد 30، ونجد هنا مثل الحنطة والزوان، وهو يقول في العدد 30 إنه سيسمح للحنطة والزوان أن ينميا كلاهما معا إلى الحصاد. وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. ومرة أخرى، فإن الحصاد يرى بأنه وقت الفصل ووقت الدينونة ووقت حرق ذلك الجزء الشرير ووقت مكافأة الأبرار. وبالمناسبة هذا مفسر في العدد 40، فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يكون في انقضاء العالم. وفي العدد 41 يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإثم ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. والآن في كل هذه الحالات التي تقرؤون فيها في إنجيل متى عن الحصاد، إنه وقت مكافأة الأبرار وحرق ومعاقبة الأشرار. لذا فإن ما يقوله الرب بسيط جدا في هذا التشبيه غير المعقد: عندما ترون الأوراق في الربيع تعلمون أن الصيف قريب، وأنه سيكون هناك في القريب العاجل حصاد. وحيث إنهم كانوا يفهمون أن الحصاد هو المجيء الثاني أو حلول دينونة الله، كان من السهل جدا عليهم أن يفهموا القصد مما يقوله الرب. لذا فإن هذا التشبيه غير معقد يقود ثانيا إلى تطبيق لا لبس فيه، إلى تطبيق لا لبس فيه. العدد 33: هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب. وعندما يقول هكذا أنتم أيضا، فإنه يقرن المثل أو التشبيه بالتطبيق: متى رأيتم هذا كله؟ وقد يقول قائل: وما المقصود بهذا كله؟ الجواب هو كل هذه الأشياء. وقد تقول: وما الذي تشير إليه العبارة هذا كله؟ إنها تشير إلى كل الأشياء التي تحدث عنها للتو. وما هي كل هذه الأشياء؟ الآلام التي تسبق الولادة في الأعداد من 4 إلى 14، ورجسة الخراب في العدد 15، وضرورة الهرب بسبب الضيق العظيم في الأعداد من 16 إلى 28. إذن المخاض وعلامة ابتداء الأوجاع والأهوال التي ستأتي على الأرض والاضطراب العظيم الذي سينجم عن أولئك الذين يصرخون قائلين: المسيح هنا المسيح هناك، والفساد المريع الذي يشبه جثة هامدة تلتهمها الجوارح، ثم علامة ابن الإنسان في السماء حيث تظلم السماء ويظهر ابن الإنسان بكل مجده. فهو يقول: هذا كله متى رأيتم هذا كله، إذ إن الأمر يشبه الشجرة التي تخرج أوراقها، فاعلموا أنه قريب. وقد يقول قائل: وما المقصود بالكلمة أنه؟ ألا يخبرنا ما المعنى المقصود؟ بلى، فعندما دون لوقا نفس العظة على جبل الزيتون كان دقيقا جدا وأكثر دقة من متى في هذه النقطة، فلوقا يدون ما يلي في إنجيل لوقا الأصحاح 21 والعدد 31: هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذه الأشياء الصائرة فاعلموا أن ملكوت الله قريب. لذا يمكنك أن تكتب في هامش كتابك المقدس أن الكلمة أنه تعني ملكوت الله، أي ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، فهو نهاية يوم الإنسان وبداية يوم الله. اعلموا أن الملكوت قريب، والملك الألفي المذكور في سفر الرؤيا الأصحاح 20 والأعداد 4 و5 هو المقصود هنا حين يملك يسوع المسيح مع قديسيه المفديين 1000 سنة على الأرض ويتم تقييد الشيطان، وهو الملكوت المجيد الذي وعد به بنو إسرائيل عندما يرجع بنو إسرائيل إلى أرضهم ويحفظون من جميع أعدائهم ويصيرون عبيد الله العلي، وهو الوقت الذي يمسك فيه 10 رجال من الأمم بذيل رجل يهودي فيقودهم اليهودي إلى الله كي يعرفوا الله الحقيقي، وهو الوقت الذي وعد به جميع أنبياء العهد القديم، ذلك الملكوت العظيم. إذن ما يقوله هو أنه عندما ترون كل هذه الأشياء، وعندما ترون كل آلام المخاض وكل العلامات والعلامة الأخيرة، أي ابن الإنسان في السماء، اعلموا أن الوقت قريب، فهو قريب جدا مثل القرع على الباب، فهذا هو التعبير المستخدم، فلا بد أن النهاية قد اقتربت جدا. ثم نقرأ في 34، وهي نقطة تابعة للتطبيق الذي لا لبس فيه، أنه يقول: الحق أقول لكم، وهي عبارة توكيدية للتأكيد على أهمية الكلام وصحته، لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. والآن إن السؤال الذي يتبادر حالا إلى الذهن هنا هو: ما الجيل الذي يتحدث عنه؟ أو وأي جيل هذا الذي لا يمضي؟ إن الكلمة يمضي تعني يموت أو ينتهي، فهذا الجيل لن يموت إلا بعد تحقق هذه الأشياء. أي جيل؟ إنه سؤال مهم جدا، وهناك إجابات عديدة، واسمحوا لي أن ألخص لكم الإجابة التي أعتقد أنها الجواب الصحيح. أي جيل؟ إليكم بضعة آراء. هناك من يقول إن العبارة هذا الجيل تشير مباشرة إلى التلاميذ، أي أن ما يقوله هو: أنتم أيها التلاميذ لن تموتوا قبل المجيء الثاني، لن تموتوا قبل المجيء الثاني. وقد تقول: ولكن هذا غير صحيح. أجل، فهؤلاء الذين يتمسكون بهذا الرأي يقولون إن يسوع كان مخطئا، فهو تخمين جيد ولكنه كان مخطئا، ولا ينبغي لنا أن نتفاجأ لأنه كان مخطئا، لأنه اعترف قائلا في إنجيل مرقس الأصحاح 13 والعدد 32: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا حتى ابن الإنسان. لذا فإنهم يقولون إن يسوع اعترف بجهله. اسمعوني، لقد أقر يسوع هناك أنه في ناسوته لا يعلم، فقد اختار ألا يعلم ذلك، ولكن هناك فرق بين أن يختار ألا يعلم وبين أن يقول شيئا غير صحيح. وربما قام يسوع في ناسوته بالحد من معرفته، ولكنه لم يفقد اتصاله بالحق، فهذه فكرة غير مقبولة. وإن كان يسوع مخطئا بهذا الشأن يا أحبائي، تمسكوا بأقرب خطاف سماوي، لأن هناك احتمالا كبيرا في أنه كان مخطئا في أمور كثيرة أخرى أيضا. ولكننا نرفض هذا الرأي رفضا قاطعا، فيسوع ليس مخطئا، وهو ليس على خطأ، وهو لم يجاهر قط بجهله، بل إنه في ناسوته اختار أن يضع بنفسه حدودا على عناصر معينة من لاهوته ومن التعبير عن معرفته الإلهية، ولكنه لم ينطق في أي وقت من الأوقات بأية كلمة لم تكن صحيحة تماما، ولا يوجد سبب يدفعنا إلى الاعتقاد بأن العبارة هذا الجيل تعني هذه المجموعة الصغيرة من التلاميذ، لأنه لو كان هذا هو قصده لقال لن تموتوا إلا بعد أن تتحقق هذه الأشياء. وهناك رأي آخر، إذن هذا الرأي غير مقبول. الرأي الثاني هو أن هذه العبارة تشير إلى التلاميذ، ولكن الشيء الذي كان يقول إنه سيتحقق هو دمار أورشليم في سنة 70 ميلادية. بعبارة أخرى، فإنهم يقولون إن هذا الأصحاح كله يتحدث عن سنة 70 ميلادية، وإنه لا يصف المجيء الثاني. وبالمناسبة هذا رأي شائع جدا، وهناك الكثير من كتب التفسير التي تقرؤونها تنادي بهذا الرأي، أي أن هذا الأصحاح كله يصف دمار أورشليم في سنة 70 ميلادية، وأن يسوع يقول سوف تكونون هنا، أي هذا الجيل الحالي، أو أنتم معشر التلاميذ والناس في زمانكم ستكونون في سنة 70 ميلادية عندما يحدث هذا كله. وهذا أيضا رأي غير مقبول، لأنه لا يمكنكم أن تخلطوا بين دمار أورشليم على يد الرومان في سنة 70 ميلادية وبين المجيء الثاني ليسوع المسيح. وهم لا يسألونه عن مجيء الرومان، بل يسألونه عن مجيء المسيح. فعندما قالوا في العدد الثالث وما هي علامة مجيئك، فإنهم لم يسألوا ما هي علامة مجيء الرومان، وعندما أجابهم أجاب عن سؤالهم، وسؤالهم كان يختص بمجيئه هو. كذلك لا يمكنكم بأي حال من الأحوال أن تقولوا إن كل هذه الأحداث وقعت في سنة 70 ميلادية. فمتى حدث في سنة 70 ميلادية مثلا أن الشمس أظلمت، وأن القمر لم يعطي ضوءه، وأن النجوم سقطت من السماء، وأن ابن الإنسان ظهر في السماء وراح يجمع مختاريه من زوايا الأرض الأربع؟ وما تحدث في ذلك الوقت تحديدا أن جميع القبائل على وجه الأرض ناحت؟ هذا مستحيل، مستحيل تماما. وفي سنة 70 ميلادية كان الرومان يهاجمون اليهود، فلم تكن هناك أمة تقوم على أمة ومملكة تقوم على مملكة، ولم تحدث زلازل وأوبئة في جميع أنحاء العالم. لا، هذا مستحيل، فلا يمكن أن يشير ذلك إلى سنة 70 ميلادية، لذا فإنه رأي غير مقبول أيضا. وبالمناسبة، إن الأشخاص الذين يريدون أن يجعلوا تلك الأحداث تشير إلى 70 ميلادية يجعلون كل شيء رمزيا، فهم يقولون وحسب، حسنا لقد بدأ الأمر بالنسبة إلى اليهود بهذا السوء، أو لقد بدا ذلك لهم آنذاك نوعا من أسلوب المبالغة لأنها كانت أوضاعا مأساوية. إذن إنه رأي غير مقبول. أما الرأي الثالث فيقول إن هذا يشير إلى العرق اليهودي. إنه يشير إلى العرق اليهودي، أي أنه عندما قال هذا الجيل ربما كان يشير إلى جنس أو عرق من الناس، وهذا صحيح. فعندما يقول لا يمضي هذا الجيل من اليهود أو من الشعب اليهودي حتى يكون هذا كله، بعبارة أخرى فإنه يتنبأ بنجاة واستمرار العرق اليهودي إلى وقت المجيء الثاني، وهذا صحيح، فاليهود سيبقون إلى زمن المجيء الثاني. وأنا لا أريد أن أذهب إلى الزقاق وأتشاجر مع أي شخص بسبب هذا الرأي، وبصراحة لا أريد أن أذهب إلى الزقاق وأتشاجر مع أي شخص بسبب أي شيء، ولكن من المؤكد أنني لن أتشاجر مع أحد بخصوص هذا الرأي. ولكن مرة أخرى، إنه ليس تفسيرا جيدا هنا، وذلك لأسباب عديدة، وهناك سبب يخطر ببالي، وهو أن الآية لا تقول إسرائيل، فلو أراد الرب أن يتحدث عن إسرائيل أعتقد أنه كان سيقول ذلك، وما أعنيه هو أنه لا يقول ذلك. وأعتقد أنها طريقة غريبة إن أراد أن يشير إلى شعب العهد أن يقول عنهم هذا الجيل، عوضا عن أن يقول شعبي، ففي نظري كان سيقول لا يمضي شعبي حتى يكون هذا كله. أما أن يدعوهم هذا الجيل فإنها طريقة غريبة في الإشارة إلى شعب العهد. ولماذا لم يكلف نفسه عناء القول إنهم سينجون إلى أن يأتي الملكوت، في حين أن ذلك لم يكن سؤالا يدور في أذهان التلاميذ؟ أليس كذلك؟ وما أعنيه هو أنهم كانوا يؤمنون بخلاص إسرائيل لأنهم كانوا يؤمنون بالطبيعة الدائمة للعهود، أليس كذلك؟ وما أعنيه هو أنهم كانوا يؤمنون بأن الله صنع عهودا يعتزموا الالتزام بها، لذا فإنهم لم يكونوا يسألون هل سيتنصل الله من كل هذا؟ فهذا لم يكن يخطر ببالهم هنا، بل أرادوا وحسب أن يعلموا متى سيحدث ذلك. فما الذي سيجعله يقول سوف ينجو اليهود إلى ذلك الحين؟ فهذا خروج عن السؤال، لذا هذا محتمل، ذلك الرأي محتمل، إنه محتمل، ولكنه ليس الرأي الذي قد اختاره. وهناك رأي رابع يقول إن الكلمة جانية أو هذا الجيل تعني الأشخاص الذين يرفضون الله ويرفضون المسيح. بعبارة أخرى، فئة الأشخاص التي رفضتني وفئة الأشخاص التي كنا نكلمهم طوال اليوم في الهيكل والذين يكرهون ما أؤمن به، أي أن هذه الفئة من الأشخاص الذين يبغضون الله ويرفضون المسيح والأشخاص المتدينين الزائفين سيظلون موجودين إلى وقت المجيء الثاني، أي أن ما يشير إليه هو أنه سيظل هناك دائما أشخاص أشرار يرفضون المسيح، والكلمة جانية يمكن أن تعني ذلك، فهي تستخدم مثلا في العهد القديم، في العهد القديم اليوناني، أي الترجمة السبعينية، بمعنى باب في العبرية، وهي كلمة تترجم أحيانا هذا الجيل الشرير أو هذا الجيل البار، لذا فإنهم يقولون إنها تعني هذا الجيل الشرير سيبقى موجودا إلى أن يأتي يسوع، لذا لا تتوقعوا أن تتحسن الأحوال، فسوف يبقى هناك دائما أناس أشرار يبغضون الله ويرفضون المسيح من أفراد العرق اليهودي وفي كل مكان آخر إلى أن يحين وقت المجيء الثاني. ونقول مرة أخرى إن هذا الرأي محتمل، فهذا رأي محتمل ولكنه غامض، ويبدو أنه لا يتفق مع السياق ولا مع المسألة التي كانت تدور في قلوب التلاميذ وأذهانهم، فهم لم يكونوا يفكرون فيما إذا كان الأشرار سيبقون أحياء إلى وقت المجيء الثاني، بل كانوا يفكرون في وقت حدوث ذلك وما هي العلامات. وهناك رأي خامس، وربما كان هذا الرأي هو الرأي الذي تسمعونه دائما، وهو ما يلي: أن شجرة التين هي إسرائيل. وبالمناسبة هذا غير مذكور حتى في الكتاب المقدس، بل إن النص يقول إليكم مثل شجرة التين، ولكن هناك أشخاص يقولون إن شجرة التين هي إسرائيل، ولكن يسوع لم يقل ذلك، لذا فقد تخليتم عن التشبيه وجعلتموه صورة مجازية، ويجب عليكم أن تخبرونا ما هي العناصر التي تشير إليها الصورة المجازية، لذا فإنهم يقولون إن شجرة التين هي إسرائيل، وعندما تخرج أوراقها كما سمعت فإن ذلك يشير إلى دولة إسرائيل التي تأسست في سنة 1948. والآن هل سمعتم هذا الرأي؟ حسنا، هذا رأي شائع، وهو يقول إنه عندما صارت إسرائيل دولة، ولكن في المقام الأول إن يسوع لم يقل ذلك، ولا يعقل أن يتخيل التلاميذ تأسيس دولة إسرائيل في سنة 1948، فهو أمر بعيد الاحتمال جدا. ويجب عليكم أن تتذكروا ما يلي: إن يسوع يصور لهم الأشياء التي يعلمها لهم، فهو يحاول أن يوضح ما علمهم إياه، فهو لا يحاول أن يقول لهم شيئا غامضا تماما لا يمكن أن يفهمه أي شخص عاش قبل سنة 1948. كذلك كيف يمكننا أن نستنتج أن الحياة المنبثقة من شجرة التين والتي تشكل الأوراق هي دولة إسرائيل؟ من المؤكد أننا إذا فكرنا أو إذا استخدمناها بهذه الطريقة، وإن كان شجرة التين إسرائيل وأنها ابتدأت تخرج أوراقاً يجب علينا أن نستنتج أنها حياة خارجة من إسرائيل، أليس كذلك؟ والحياة الخارجة من إسرائيل لابد أن تكون روحية وليست مادية. ومع أن إسرائيل حي اليوم، فإنها واحدة من أكثر الأمم علمانية على وجه الأرض، لذا فإنها لا تصلح كرمز للنهضة الروحية لإسرائيل. ولماذا يتحدث الرب عن دولة إسرائيل كما لو كانت حياة روحية تخرج من الأمة؟ ومن الذي يقول إن شجرة التين تشير إليهم بأي حال، في حين أن السياق لا صلة له بنجاة أمة إسرائيل أو ردها، بل يختص بالمجيء الثاني ليسوع المسيح؟ لذا أعتقد أن هذا الرأي أيضا غير مقبول، مع أنه رأي تخيلي. وماذا تبقى؟ رأيي، ورأيي يقول أنتم تعلمون. وقد تحدثت عن ذلك بذهن منفتح تماما، لأنني كما تعلمون فكرت كثيرا في هذه الأشياء وقرأت كثيرا، ومن الواضح تماما في نظري ما يقوله. متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها تعلمون أن الدينونة قريبة. إذن متى رأيتم هذا كله؟ وما المقصود بهذا كله؟ الأوراق. وما هي الأوراق؟ آلام المخاض، أليس كذلك؟ والعلامة في السماء، والعلامات التي تسبق ذلك، وكل الأشياء التي وصفها في كل الأصحاح. وعندما ترون كل هذه الأشياء تعلمون أن الدينونة اقتربت. وهذا الجيل، أي جيل؟ لابد أن نسمع الإشارة. هذا يصف الأشخاص الذين يرون كل هذه الأشياء. هذا الجيل الذي يرى كل هذه الأشياء لن يموت حتى.
لقد استمعتم إلى عظة قدمها في الأصل جون ماك آرثر، معلم الكتاب المقدس في مؤسسة Grace to You. لمزيد من المعلومات وللاستماع إلى دروس مجانية لجون، زوروا موقع مؤسسة Grace to You gty.org. كذلك يمكنكم من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت أن تشتروا الكتاب الرئيسي لخدمة جون، وهو كتابه تفسير الكتاب المقدس لجون ماك آرثر. ومع أننا نبيع جميع الترجمات المتوفرة، قد لا نتمكن من توفير الخدمة لكل منطقة يستمع فيها الناس إلى هذا التسجيل. إن جون ماك آرثر ومؤسسة Grace to You محميان بحقوق التأليف والنشر بموجب القوانين النافذة، ويمكنكم الاطلاع على حقوق التأليف والنشر على موقع gty.org، بالإضافة إلى التعليمات والقيود المختصة بعمل نسخ إضافية من هذا الملف الإلكتروني.